بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
سميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث في اليوم السابق حول هذه النقطة، وهي أنه هل يمكن الاستغناء بالكتاب والسنة عن العقل والأدلة العقلية والقواعد العقلية أو لا يمكن؟ ومرادنا من ذلك يعني أننا نأتي إلى القرآن وإلى السنة وروايات العترة، نأتي إليها ونحن خال الذهن من أي قاعدة عقلية. لا نحكم قاعدة، لا نستبصر بأية قاعدة عقلية لفهم الكتاب والسنة بالمعنى الأعم. هذا هو المدعى. يعني أنتم تعلمون أنه من العقلية أن الوجود أصيل أو أن الماهية أصيلة، من القواعد العقلية أن الوجود أن صفات الذات عين الذات أم أنها زائدة على الذات، ونحو ذلك من القواعد التي أثبتها العقل. من القواعد العقلية أن بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، وهكذا قواعد أخرى عقلية أثبتها العقل بواسطة مقدمات وبراهين عقلية. هل يمكن أن نضع هذه القواعد جانبا ونأتي إلى خدمة القرآن والسنة بالمعنى الأعم، إلى خدمة القرآن والعترة لاستكشاف هذه المعارف، أو لا يمكن ذلك؟ المدعى أنه يمكننا ذلك. نحن بعد أن ثبت لنا بالدليل العقلي الله موجود، ما زاد عن ذلك بعد نثبته ماذا؟ بواسطة الكتاب والعترة. قلت بالأمس عندما أقول سنة، مرادي من السنة المعنى الأعم، يعني قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، لا قول الرسول فعله أو تقريره عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن مرة نعبر سنة، مرة عترة، هذان مترادفان بحسب اصطلاحنا أو بحسب اصطلاحات الطائفة. المدعى هو هذا. قلنا من الواضح بأن المدعي يقول نستغني عن العقل والقواعد العقلية بماذا؟ بالكتاب والسنة. ومن هنا لابد أن يقع البحث في مقامين. طبعا بالأمس بينا بأنه مرادنا من الحجية أي حجية، ومرادنا من البحث في أي زمان، وهو في عصر الغيبة لا في عصر الحضور، وبحثنا في العقائد لا في الفروع. هذه الأبحاث أشرنا إليها بالأمس. أولا المراد من الحجية هي الحجية المنطقية، يعني مضمونة الحقانية، يعني المطابقة للواقع الخارجي. ثانيا البحث في العقائد لا في الفروع. وثالثا أنه بحثنا في زمن الغيبة لا في زمن الحضور. طبعا فلنضيف مقدمة رابعة وهذه المقدمة أن العقائد لا يقبل فيها التقليد. بعد هذا من المسلمات اللي ندخل البحث على أساسها أن العقائد لا يجوز فيها التقليد، وهذا ما يصرح به علماؤنا في كل فتاواهم في كتبهم الأصولية في كتبهم الفقهية، ومنها الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف في كتاب الفتاوى الواضحة، يقول بأنه في العقائد في أصول الدين لا مجال للتقليد، وإنما لا بد ماذا؟ لا بد من أن يكون الإنسان بصيرا، ولكن كل بحسبه. نحن لا نتوقع من الإنسان العامي أن يكون حكيما، أن يكون متكلما، أن يكون عالما، لا، بمقدار ما يمكنه أن يستدل. المهم لا يجوز له أن يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هذا لا يجوز أن يقوله أين؟ في العقائد في أصول الدين. هذه مسلمات المتفق عليها بين القوم بين أعلام القوم، ونحن ندخل المبحث على هذا الأساس. البحث الأول في القرآن الكريم. القرآن الكريم أيضا لابد أن يقع البحث فيه في مبحثين. المبحث الأول في سند القرآن، المبحث الثاني في ظواهر القرآن وفي دلالة القرآن. يعني لمن يريد أن يستند إلى القرآن الكريم ويستنبط معرفة من المعارف مطلبا من مطالب التوحيد، لابد أن ينتهي في الرتبة السابقة من البحث السندي في القرآن الكريم. طبعا هذا في البحث العقلي ما يحتاج إلى سند وإلى دلالة، لأنه المدعى كما سيأتي بعد ذلك في البحث العقلي لابد أن يستند إلى اجتماع النقيضين محال، وهي قضية يصدق بها كل إنسان، هذاك بعد لا يحتاج إلى سند وإلى دلالة وإلى ما شاء الله. لأن البحث حساس جدا، التفتوا الإخوة، المطلب رجائي يلتفتون، البحث حساس جدا، وأنا إذا كررت المطلب أو أضفت مقدمات كثيرة ولعلها واضحة، خوفي من أنه يخطر إلى ذهن الإخوة مطلب أنا لست قاصدا له. بحثنا، هذه مقدمة نضيفها أخرى، بحثنا في من نريد أن نستدل له. شوفوا أنا أجيب فد مثال حتى يتضح المطلب. تارة أنت معتقد بأن هذا الشخص إمام معصوم لا يخطئ، إذا قال لك شيء تطالبه بالدليل أو لا تطالبه؟ لا تطالبه، ولكن كل المسلمين كانوا بالنسبة إلى أئمة أهل البيت هكذا، ها؟ فالإمام سلام الله عليه عندما يقول مطلب لابد ماذا يفعل؟ لابد يستدل عليه، يستدل عليه، يقول أنا أقول، لو يستدل عليه لابد مما هو يقبله، أو يستدل عليه بأمر، مو أقول بما هو يقبله يصير في الجدل يدخل في بحث المقبولات، لا، يستدل عليه بأمر واقعي حقيقي، يستدل عليه باستدلالات عقلية محكمة. وأنا بيودي الإخوة يرجعون إلى كلمات الإمام الرضا في توحيد الصدوق ليجدوا هذا المعنى، وهو أن الإمام سلام الله عليه عندما كان يتكلم ماذا؟ لا يقول اقبل مني لأني معصوم، وذاك يقول لا أقبل عصمتك، يقول إلى جهنم لا تقبل عصمتك. هالشكل كان البحث، لو البحث كان بأنه لا، دليله كذا دليله كذا دليله كذا، مرة من القرآن مرة من الآية مرة من الرواية ومرة من الرسول، استدلال كان يستدل. فلهذا أنا قلت في عصر الحضور لا أدخل في البحث، لأنه الآن ذاك فالبحث هو طويل الذيل، وهو أن العقل حجة في زمن الغيب حضور أو ليس بحجة، قطعا أن العقل حجة كان في زمن الحضور فضلا عن زمن الغيبة، والشاهد ما فعله هم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولم نجد في رواية من الروايات أن الزنديق أو المخالف عندما يأتي ويناقش الإمام الصادق أو الإمام الرضا يقول اقبل مني فإني معصوم، هذا لا يوجد عندنا. هذا هذا إذا كان مسلما، أما إذا كان غير مسلم فعلى الإسلام السلام، هو ما يقبل إسلامي أنا، ما يقبل قرآني، فضلا أن يقبل ماذا؟ إمامي. ونحن نعيش في عصر الآن كيف بكم إذا تكالبت عليكم أمم الأرض كما تتكالب الذئاب على قصعتها. هو الآن من الناحية الفكرية هكذا لو مو هكذا؟ إذن الآن عندما يأتي المسيحي، عندما يأتي اليهودي، عندما يأتي الملحد، عندما يأتي المنكر، عندما يأتي صاحب أي نظرية، ماذا أقول له؟ أقول له قال الإمام الصادق، قال القرآن، أم لابد أن أقول له قال العاقل؟ ماذا أقول؟ إذن مرة التفتوا جيدا، مرة البحث فيما بيننا، أنت تقبل القرآن وأنا أقبل القرآن ووفد مجموع فد ألف مسلمة موجودة، خو دائما مو هكذا، هكذا بحث احنا سند بحث في السند القرآني ما نحتاج. ومرة واحد يأتيك ويقول لك ترى هذا القرآن من المسلمين، ها هذا القرآن الذي بيدك لا دليل على أنه هو الذي نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا تقول له؟ يقول لو أعلم. أنا بيودي الإخوة يطالعون فؤاد زكريا في كتابه الصحوة الإسلامية، يقول أنا ليس خلافي مع الإسلام، أنا خلافي مع المسلمين، وأعلم أن رسول الله أراد كذلك لفعلته، ولكن هؤلاء يقولون أن رسول الله قال كذا، أنا أقول لا مشتبه، رسول الله ما قال كذا. ملتفتين للنكتة؟ في أول كتابه الصحوة الإسلامية يقول أنا لست مخالفا للإسلام، أنا مخالف لآراء المسلمين. وهذه الدعوة هواي منطقيها، يقول من قال لي، من قال لكم أنه إذا ثبت لي أن هذا حكم يريده الله أنا أخالفه؟ لا يقينا أقول أنه مقدم على قانون البشر، ولكن من قال أن هذا حكم الله؟ هذا من قال هذا حكم الله؟ أنت العالم المسلم ده تقول قال رسول الله، ما أقول لا مشتبه ما قال رسول الله، أنا أفهمه أن رسول الله قال شيئا آخر. شوفوا البحث وين ده ينحصر، ده يصير صغروي لو كبروي، ها بحث ده يكون صغروي مو كبروي، مو أنه هذا قرآن ونزل من الله وأعلم أن الله يريده ولكن أقول أنه مشتبه، هذا من يقوله هذا؟ يقول أنا أخطئك في فهمك لهذا المطلب، أنت تقول هذا الذي بين أيدينا، هذا الذي بين أيدينا هو بحروفه كما نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لا ليس الأمر كذلك. ليش الأمر كذلك؟ لأنه كتابة ما كانت موجودة، انقطاع الكتابة، إحراق القرائن، إحراق المصاحف، وألف مشكلة ومشكلة يجيب لك مولانا ويثبت لك أنه لا دليل على أن الذي بأيدينا هو نفسه الذي نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه عنده مطلب يقول بأنه نحن نقبل أن الكتب 400 لو وصلت إلى أيدينا فهي حجة التي صنفها أصحاب الأئمة، ولكن الآن واصل بيدي كتاب يقول هو قرب الإسناد، من يقول بأنه لعل هذا الكتاب مفتعل، فد واحد جاي كاتب هذا قرب الإسناد وهو ليس قرب الإسناد الواقع، تثبتوا لي هذا قرب الإسناد اللي هنا ده يقولوه هو قرب الإسناد الذي كتبه علي بن موسى، أنا أقبل منكم، ولكن من أين تثبتون هذا هو ذاك؟ من أين هذا؟ فلهذا احنا عندما نتكلم البحث بحث مفتوح، وخصوصا انتم تجدون الان في عصرنا الحاضر، التفتوا للمطالب الاخوة يلتفتون الى ما اقول، خصوصا في عصرنا الحاضر الان في زماننا اكو تعايش كامل بين المذاهب الاسلامية لو ما اكو، ها تعايش كامل موجود، يعني في كل بلد انت تجد من مختلف المذاهب موجود، خب من مختلف المذاهب موجود، بعد يمكن أن تقول قال الصادق أو لا يمكن، أنت لا يمكن لأنه هو لا يقبل أن الصادق معصوم، يقبله مجتهد من علماء، عالم من علماء المسلمين، يصيب ويخطأ. في المجتمعات الإسلامية أكو تعايش بين الأديان أو لا يوجد تعايش بين الأديان؟ نعم هذه أمامكم لبنان. خب هذه الآن عندما نريد أن نحتج عليهم ويحتجون علينا نقول قال القرآن، هذا يمكن؟ بل نجد بأن هناك دعوة إلى التعايش مع الإنسان. الإسلام يقول إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق، وهذه نظريات من جملة من علماء المسلمين الآن موجودة هذه النظريات، وهو أنه لا بد أن يحصل تعايش بين أفراد الإنسان. وأنت عندما تريد أن تحتج عليه بعد تستطيع أن تحتج عليه بدين، بقرآن، بمعصوم، بهكذا يمكن؟ إذن البحث عندما نطرح احنا لا يتصور واحد يقول أنتم تبحثون في سند القرآن ومن منا يناقش القرآن، لا لا، هذا البحث أنا وأنت لا نناقش القرآن وسند القرآن، ولكنه طبعا أنا وأنت خوفا بعض الأحيان لا نناقش، وإلا في قلبك لو أسألك تقول والله أنا أقبل القرآن بس ما عندي دليل عليه، وجداني يقول هذا قرآن، بس لو سألني شخص ما الدليل، عندك دليل لو ما عندك دليل؟ لا، بينك وبين الله. أمو احنا افترضنا واحدة من المقدمات أن هذه عقائد، وعقائد يقبل تقليد أو لا يقبل تقليد، لا يقبل فيها تقليد. لو سألك شخص أنه أنت المعتقد بالقرآن أنه هذا هو المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي نطقت به شفته، من يقول هذا هو ذاك؟ ماذا تقول؟ دليل لابد تقيم على ذلك، ولا أقل فرد شيء تقنع به نفسك أخي. فلهذا عندما نبحث هذا البحث لا يتبادر إلى ذهن البعض بأنه خب فلان في الدرس قال بأنه احنا الدليل على سند القرآن ما عندنا، لا يصير البحث هالشكل. الكلام في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت. أنا بيني وبين الله معتقد كثير من الاعتقادات، ولكن لو سألني واحد ما دليلك؟ ما عندي دليل، بس وجداني يقول هالشكل. هذا خب بعد ما أستطيع أن أقيم أن أحتج به على الآخرين. بحثنا في الاحتجاج على الآخرين، والآن احنا نزاعنا بين هذا الاتجاه وبيننا ماذا؟ في الإثبات لو في الثبوت؟ في الإثبات. إذن البحث لابد يتم في مقام الاحتجاج. إذن أول سؤال يطرح على هؤلاء الذين يقولون كفانا كتاب الله، أول سؤال يطرح عليهم ما الدليل على أن هذا كتاب الله؟ لإثبات أن هذا الذي بأيدينا الذي يسمى القرآن الكريم العظيم، لإثبات ذلك أن هذا الذي بأيدينا هو القرآن المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يوجد طريقة. الطريق الأول وهو الطريق المعروف بالطريق القياسي. الطريق الثاني وهو الطريق المعروف بالطريق الاستقرائي. أما الطريق الأول، قرأنا في علم المنطق أن القضايا التي تفيد اليقين ستة، ومنها المتواترات، فإن القضية المتواترة تفيد اليقين. ما معنى اليقين؟ يعني أن هذا ثابت لذاك، هذا المحمول ثابت لذاك، ويستحيل أن لا يكون كذلك. خب لماذا أن التواتر يفيد اليقين؟ أكو استدلال لو ما أكو استدلال؟ يقول لا ما أكو استدلال، عقل يقول هالشكل. لو سألنا لماذا أن التواتر يفيد اليقين، من قال لكم أن التواتر يفيد العلم؟ من قال لكم؟ يقول عقل يقول كذا. هذا من قبيل ما تقدم، من قال لكم أن العدل حسن؟ قال عقل يقول العدل حسن. خلصت القضية هنا، همتنا هنا. من قال لكم أن التواتر يفيد اليقين؟ قالوا لأن العقل يقول ذلك، يدرك ذلك. طبعا هذا اختلاف واسع واقع بين هؤلاء، أن التواتر على ماذا يصدق؟ على 3، على 7، على 13، على 313؟ واحد يقول بعدد أصحاب الأئمة، بعدد أصحاب الحجة سلام الله عليه. واحد يقول 3، واحد يقول 11، واحد يقول 14، واختلاف شديد في تعيين عدد في العدد الذي يتحقق به التواتر. هسه احنا ما ندخل في تلك التفصيلات، المهم احنا فقط نستعرض الآراء. افترضوا هسه نحن ناخذ اكبر عدد وهو 1000 نفر، افترض مولانا 10,000 نفر، نقول أخبرنا 10,000 نفر بأن هذا القرآن الذي بأيدينا هو القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي صغرى. المنطق الأرسطي، المنطق القياسي يقول وتوجد عندنا كبرى. ما هي الكبرى؟ التفتوا، ما هي الكبرى؟ وكل ما أخبر هذا العدد فإنه يمتنع تواطؤهم على الكذب. إذن هذا العدد ماذا؟ يمتنع تواطؤهم على الكذب. إذن ما أخبروا به فهو كاذب لو صادق فهو صادق. إذن هذا النتيجة التي انتهيت إليها جنابك، وهي أن هذا القرآن أخبرنا 1,000 أو 10,000 بأنه هو القرآن المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بأي طريق ثبت؟ من خلال هذه الكبرى، وهي كلما أخبر هذا العدد فهو يمتنع تواطؤهم على الكذب فهم صادقون. إذن عندك قياس من الشكل الأول، أخبر هذا العدد وكلما أخبر هذا العدد يمتنع تواطؤه على الكذب، إذن هذا العدد يمتنع تواطؤه على الكذب، إذن فهم صادقون. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أول الأسس المنطقية للاستقراء هذه الكبرى العقلية قال غير تامة، هاي مو بديهية من بديهيات العقل، وأشكل عليها بإشكالات متعددة. أنا لست بصدد تصحيح الإشكالات أو رد الإشكالات. سيدنا العد ماذا نفعل؟ آخر التواتر سقطت حجيته، قال لا عندي طريق آخر، عندي طريق آخر. ما هو الطريق الآخر؟ قال عندي نظرية الاحتمال، أنا أعتقد كما يصرح هو قدس سره الشريف في الجزء الأول صفحة 200 من الحلقة الثالثة، يقول أنا أعتقد بهذا، التفتوا جيدا، أنا أعتقد أن اليقين الحاصل من القضية المتواترة هو يقين استقرائي، يعني ناتج من الاستقراء لا ناتج من القياس. سيدنا شنو الفرق؟ يقول ها في القياس نحن سرنا من كلي إلى جزئي، في الاستقراء نسير من جزئي إلى كلي، وأن الاعتقاد بها حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة في مصب واحد، فإخبار كل مخبر قرينة احتمالية على الصدق وعلى الكذب. عندما يأتي المخبر الثاني يزداد الاحتمال، عندما يأتي المخبر الثالث يزداد الاحتمال، يصير 10%، يصير 15%، يصير 20%، يصير 80%، يصير 90%، يصير 99%، يصير 999 بالألف، يصير 9999 من 10,000، يصير 9,099,999، ولكن يبقى احتمال ضئيل يمكن نفيه أو لا يمكن نفيه. يقول بحسب البرهان الرياضي لا يمكن نفيه، ولكن الذهن البشري لا يحتفظ به فيحصل له يقين 100%. يقول هو مو في أمل 100، ولكن ذهني بعد ما يتحمل. يقول ويقول هو وإلا لو كان هكذا لكان الإنسان مجنونا لا عاقلا، لأنه هذه الاحتمالات دائما موجودة. طبعا هذا المطلب أنا وجدته إشارة إلى موجودة، طبعا مو النظرية، أن التواتر إنما يفيد اليقين من باب الاستقراء، وجدته في كلمات الغزالي في المستصفى صفحة 135، أكو إشارة إلى إيه؟ أكو إشارة إلى في المستصفى الجزء الأول صفحة 135، وكذلك المستصفى مو مالته ظاهرا، مأخذا من النظام، لأنه وجدت في بعض كلمات النظام هذا المطلب أيضا موجود، ولكن كنظرية موجودة في كلمات من؟ في كلمات الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه. المهم مو مهم هذا، المهم إذا لإثبات أن القرآن سنده قطعي. يعني شنو قطعي؟ يعني حجة. يعني شنو حجة يا حجية؟ ها الحجية المنطقية، يعني هذا القطع مطابق للواقع. وجد طريقان، الطريق القياسي وفيه مجموعة من الشبهات، الطريق الاستقرائي وهو لا يسلم أيضا من الإشكال. فإذا اللي يريد يستدل بالقرآن في الرتبة السابقة لابد أن يصحح لماذا؟ سند القرآن. مو أنا ما معتقد ها أن هذا ما فيه سند، لا معتقد جزما، بس اللي يريد يستند إليه أقول أنت عليك أن تثبته هو القرآن النازل أولا، وإلا إذا ما تتجاوز هذه المرحلة تستطيع أن تستند أو لا تستطيع. أنت تريد أن تقول لي هذا قول الله، هكذا تريد أن تقول، أقول ثبت لي أن هذا قول الله. ملتفتين؟ مو لأني غير معتقد بذلك، لا معتقد تمام الاعتقاد. أقول لمن يريد أن يستند إليه، المرحلة الأولى التي لا بد أن يتجاوزها هي ماذا؟ أن يثبت لماذا أن التواتر حجة. والحجية هنا مو الحجية الأصولية يعني منجز ومعذر، وإنما الحجية ماذا هنا؟ الحجية المنطقية يعني المطابقة للواقع مضمونة الحقانية. وهذا يقتضي من القائل بالاستناد إلى الكتاب أولا يؤسس نظرية معرفة جديدة، وإلا إذا ما يؤسس يكون دخوله إلى القرآن دخول تقليدي لو اجتهادي، دخول تقليدي، وأنا لا حديث لي مع من يدخل هذه المطالب وهو مقلد، أنا أتكلم مع من يعرف ما يقول. وإلا يقول بعد هسه أنت لا تباحثنا في النتيجة، أنت تقبل القرآن أنا أقبل القرآن، لا 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 هذا بحث عوام يصير. احنا نتكلم بحث علمي علماء، انه في النتيجة انت الذي تريد ان تستند الى القرآن لابد تتجاوز لهذه المرحلة، واذا تريد تتجاوز لهذه المرحلة لابد ان تنشئ نظرية ماذا؟ معرفة، ان تنشئ منطقا، وعلى اساس هذا المنطق تدخل الى ماذا؟ تدخل الى الكتاب. وهذا ما فعله الاستاذ الشهيد قدس سره الشريف. يعني الاستاذ الشهيد عندما وجد اكو خلل في المنطق القياسي ماذا فعل اولا؟ ها؟ أسس منطقا جديدا وهو منطق الاستقراء، ثم دخل إلى الكتاب والسنة. هذه المرحلة الأولى. هسه افترضوا تنزلنا هذه المرحلة الأولى، صاحبنا تجاوزها، قال أنا أثبت لكم. شوفوا العقبات التي تواجه من يريد أن يستند إلى القرآن ويستند تغني عن العقل، هذه العقبات لابد أن يتجاوزها. العقبة الثانية، نأتي إلى مضمون القرآن، نأتي إلى ماذا؟ إلى الدلالة. هسه بعد تجاوزنا السند وثبت أن هذا من الله، الآن نأتي مقول القول ما هو؟ الدلالة ما هي؟ في المقدمة لابد أن تعرفوا بأنه الدلالة على ثلاثة أقسام، إما نص وإما ظاهر وإما مجمل. هذا ما قرأته في محله من علم الأصول، أن الدلالة إما نص إما ظاهر وإما ماذا؟ وإما مجمل. النص وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد من قبيل رقم الأربعة، الرقم أربعة هذا يحتمل كم معنى لو معنى واحد به، من قبيل فاجلدوهما 80 جلد، هذه 80 تحتمل معنى آخر؟ لها معنى واحد. أما عندما يقول أقيموا، علمانا ماذا يقولون؟ أن صيغة الأمر نص في الوجوب لو ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في الوجوب. يعني ماذا؟ يعني يوجد احتمالان، ولكن ارتباط اللفظ بأحد المعنيين أقوى من ارتباطه بالمعنى الآخر، فهو الذي ينسبق إلى الذهن قبل انسباق الآخر. صحيحا؟ نأتي إلى المجمل. ما هو المجمل؟ وهو أن اللفظ له معاني متعددة، وارتباط اللفظ بالمعنى على حد سواء، لا هذا غالب على ذاك ولا ذاك غالب على هذا. هسه المدعي الذي يستند إلى القرآن ماذا يقول؟ القرآن كله نص، كله ظاهر، كله مجمل. ماذا؟ توجد عدة دعوة هنا. الدعوة الأولى أن القرآن كله مجمل، أصلا القرآن ما بيظهور ولا نص، وهذه دعوة جملة من علمائنا. لا تصورون بأن القائلين بها مثلا الناس من الشارع يقولون هذا المطلب، لا، جملة من علمائنا يقولون القرآن الله تقصد بجعله مجمل. ليش مولانا؟ قال يقولون هكذا لأنه إذا كان خاله واضح جدا خل كل شان يرجعون للقرآن، بعد حاجة لأهل البيت ماكو، فحتى يربط الأمة بأهل البيت ماذا فعل؟ جعل القرآن ماذا؟ مجمل، حتى لا يستطيع الرجوع بأنفسهم إلى القرآن. وهذا هو المسمى في كلماتهم بالإجمال العرضي، يعني في ذاته مو مجمل بس الله جعله ماذا؟ مجمل، حتى يربط الأمة بأئمة أهل البيت. أكو دعوة أكثر من ذلك، يقول لا، أن القرآن أساسا هو مجمل ذاتا، الإجمال الذاتي. شلون؟ يقول ها، لأنه هناك سنخية بين الكتاب وبين قائل ذلك الكتاب. من تقريرات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، الجزء الرابع من تقريرات بحثه في تفصيلات الحجية، هناك السيد الشهيد يصرح بهذا المعنى، يقول التفصيل الثالث هسه ما لقيت مكانه ابينه في صفحه 289، يقول اما الاجمال الذاتي فقد يقرب بان الايات الكريمه قد قصد منها ان تكون مبهمه مجمله لا يتسر الانسان العادي فهمه، واخرى يقرب بان هذا الاجمال وعدم تيسر الفهم للانسان الاعتيادي طبيعي ناشئ من عظمه الكتاب وعظمه صاحبه ودقه مضامينه. هسه اما هذا واما ذاك، إما إجمال ذاتي وإما إجمال عرضي، مو مهم، المهم أن القرآن في نفسه فيه ظهور أو ليس فيه ظهور، لا ظهور فيه فضلا عن النصية. إذن من يريد أن يستند إلى حجية الكتاب أولا لابد أن يتجاوز هذه العقبة. يا عقبة، عقبة أن القرآن مجمل أو ليس بمجمل. هسه افترضوا جنابه ايضا تجاوز هذه العقبة، هاي العقبة الثانية، ننتقل الى ماذا؟ الى العقبة الثالثة. افترضوا ان القرآن ليس بمجمل ولكن ماذا؟ ظاهر، ولكن انتهت المشكلة، صار حجة، يعني حجية منطقية مو حجية أصولية، ها منجز ومعذر. أنا بحثي مو في الحجية الأصولية منجز ومعذر، ذاك فت بحث آخر، حجية منطقية أكل وما موجودة نقولها. هنا أيضا يوجد اتجاهان، اتجاه يقول بأن القرآن وإن كان ظاهر ولكنه حجيته ليست لنا وإنما لأهل البيت فقط. هذا الذي يقول بأن القرآن له ظهور ولكن ظهوره حجة لا للجميع، وإنما ظهوره حجة لمن خوطب به وهم المعصومون، وهو من نزل القرآن في بيتهم. طبعا أنا ما أريد أتكلم أن هذه الأقوال صحيحة، لا لا، هذه الأقوال كلها باطلة، لأن القرآن الكريم نور مولانا، ولا يعقل للنور أن يكون فيه مثل هذه المطالب. أنا أقول لمن يريد أن يستند إلى القرآن لابد أن يتجاوز هذه المراحل حتى يقول إذن الآية قالت كذا وكذا، لا تقول القاعدة العقلية، قل الآية قالت كذا وكذا. إذن العقبة الثالثة، هسه إذا اشتبهنا في الأرقام الإخوة هم يصححون الأرقام. العقبة الأخرى التي لا بد أن يتجاوزها القائل بالكتاب وبالاعتماد على الكتاب فقط ليس إلا، هو أن يثبت لنا أن هذا الظهور ليس حجة في خصوص من خوطب به ومن نزل القرآن في بيته، وإنما ماذا؟ للجميع. خب هذا كله سلمنا مولانا مرحلة الأولى ثانية ثالثة رابعة، نصل إلى أن القرآن له ظهور، ولكن من قال لكم أن كل ظهور حجة؟ هذا منين؟ هاي الكبرى منين؟ هاي الكبرى نحتاج إليها ولا نحتاج؟ يعني إلى هنا استطعنا بعد الانتهاء من مشكلة السند، وبعد الانتهاء من مشكلة الإجمال، وبعد الانتهاء من عدم من وجود المانع أنه لا مانع، الآن ثبت أن القرآن ظاهر وشكل، هذا يكفي للحجية ولا بد أن تنضم إليه كبرى؟ وكل ظهور ماذا؟ قولوا معي ماذا؟ وكل ظهور حجة. ما الدليل على حجية الظهور؟ ها؟ دليل عقلي أكو على حجية الظهور؟ لو سيرة عقلائية أكو، على ما في بحث السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية أنه هذان حجتان أو ليس بحجتين أصلا، لأنه هذا بحث السيرة العقلائية من الأبحاث المستحدثة طبعا في عصورنا، وإلا في الزمن القديم يعني قبل الشيخ احنا بحث سيرة عقلائية ما عاد، هذه من مستحدثات علماء الأصول في العصور الأخيرة. ولهذا تجد أن جملة من فوق علمائنا أنكر أن الظهور ماذا؟ أنكر أن يكون الظهور حجة بمعنى المنجز والمعذر، فضلا أن يكون حجة بمعنى الكاشف عن الواقع. أتود تلتفتون المطلب وين؟ إذن حتى لو أثبتنا أن الظهور حجة، يعني حجة بأي معنى؟ منجز ومعذر، وهذا يفيدنا في العقائد أو لا يفيدنا؟ قلنا لا يفيدنا. إذن فد عقبة أخرى ضيفوها على العقبات، وهو أنه افترضوا استطعنا أن نثبت أنه لا مشكلة في السند، لا مشكلة في الدلالة، ليس بمجمل ظاهر، وأن هذا الظهور للجميع، أقصاه يثبت أن الظهور حجة بمعنى المنجزية والمعذرية. ونحن حديثنا أين؟ في الحجية بمعنى المطابقة للواقع. من قال لكم أن الظهور مطابق للواقع؟ من قال لكم أن الظهور مطابق للواقع؟ هسه مولانا سيدنا جزاكم الله خير تجاوزوها على هالمرحلة، هما تقولوا بأنه تجاوزنا هذه المرحلة، يا مرحلة مرحلة أن الظهور حجيته مطابقة ماذا؟ الحجية مطابقة للواقع. سؤال، يا ظهور اللي حجيته مطابقة للواقع، ظهور الذاتي للظهور الموضوعي؟ هذا البحث من ابتكارات الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يشير إليه في الجزء الرابع من تقريرات بحثه الصفحة 291. يقول نحن عندنا الظهور الذي يأتي إلى الذهن ظهور ذاتي، وعندنا ظهور موضوعي. هذا أني أنا أقراهن بعد من تعريفات الأستاذ الشهير حتى لا نطيل البحث. يقول أن الذاتي هو الظهور الشخصي الذي ينسبق إلى ذهن كل شخص شخص، وهو يختلف من شخص إلى آخر بحسب ظروفه وملابساته وسنخ ثقافته ومهنته، فيحصل له في ذهنه غير ما يحصل للآخر. احنا نقول الظهور حجة، يا ظهور هذا الظهور الذاتي لو ذاك الظهور الواقعي الذي لم نصل إليه، ياهو منهن ها؟ خب من الواضح لا يقول قائل منكم أن الحجية للظهور الذاتي، وإلا هذا معناه النسبية والسفسطة، لأنه كل واحد بالنسبة إلى فرد شيء يفهم. خو نقول له أنت هماتي أنا حجة بالنسبة إليك، هذا محجة بالنسبة إليه، هذا محجة بالنسبة إليه. لماذا المعركة ولماذا النزاع؟ إذن المراد من الظهور الحجة يا ظهور، ظهور موضوعي. إذن فد مرحلة أخرى لابد تثبت جنابك، وهو أن الظهور الذي هو حجة يا ظهور ذاتي لو موضوعي، عد تعال ثبت لي هذا الظهور اللي وصل إلى ذهنك هذا موضوعي وليس بذاتي، لأنه أنا قد أقول مولانا بحسب فهمك أنت فهمت هذه الآية. لا تصورون هذه مكو بها ابتلاء. شوفوا القائلين بأن الله جسم، مشكلتهم من أين؟ لأنهم كانوا يعتقدون الله جسم، فعندما اجوا إلى القرآن قالوا الآيات صريحة في أن الله جسم. هذا لأن الذهن كان ملوث بماذا؟ بأن الله جسم، فعندما جاء إلى القرآن حمل القرآن على ما يفهم. في المقابل الذي كان يرى الله سبحانه وتعالى مجرد حمل القرآن على ذاك التصور. إذن الظهور الذاتي هو يأثر. هسه تعال مولانا اللي يحتج بالقرآن، أولا عليه أن يثبت أن هذا الظهور الذي استفاده من القرآن ظهور واقعي مطابق للواقع وليس بذاتي. هسه سيدنا هم تجاوزوا هذه المرحلة، تجاوز كم عقب لي هسه صارت إذن إخوة إذا 7-8 ما أدري. هسه افترضوا أننا تجاوزنا هذه المرحلة أيضا، هذا الظهور الموضوعي الذي هو حجة يا ظهور موضوعي في زمان الصدور الرواية لو في زماننا، يعني في زمان الصدور لو في زمان الوصول. تقول لي شنو يختلفان؟ أقول بلي يختلفان، لأنه بعض الظهورات والتراكيب أساسا اللغة ظاهرة اجتماعية لو مو ظاهرة اجتماعية. اللغة لماذا وجدت في حياة الإنسان؟ لأن الناس كانوا يريدون أن يفهموا بعضهم البعض مطالبهم الذهنية، فاحتاجوا إلى إيجاد اللغة. فكلما تغيرت مطالبهم تغيرت اللغة ماذا معهم. فلهذا أنت تجد أن لفظ القوة، لفظ القوة هذا اللفظ عندما كان يسمعه الجاهلي ماذا يتبادر إلى ذهنه من القوة؟ ها؟ السلاح العادي، سيف، درع إلى غيره. أما أنت جنابك عندما تسمع لفظ القوة ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ الذرة والإلكترون والطائرات تمام لو مو تمام. إذن عندما نقول الظهور الموضوعي حجة يا ظهور موضوعي في زمان الصدور لو في زماننا، ها؟ ما حد يستطيع أن يقول في زمان الوصول، لأنه لعد في زمان الصدور مساكين ماذا يفعلون؟ فإذا لابد أن تقولوا أن الظهور الموضوعي الحجة يا ظهور، الظهور في زمان الصدور. خب أنا في زمان الصدور لو في زمان آخر، ها؟ في زمان آخر. من يقول لك أن هذا الظهور الموضوعي الذي تفهمه الآن هو الظهور الموضوعي الذي كان مرادا في زمان الصدور؟ من أين تقول هذا هو ذاك؟ من أين؟ علماء الأصول شافوا وجدوا أن هذه مشكلة معقدة، والإنصاف هي مشكلة معقدة. يجوا قالوا مولانا نسوي استصحاب، بس استصحاب قهقرائي بالعكس. في الاستصحاب عندك يقين سابق وشك لاحق، تمام؟ هذا هنا اليقين والشك ماله صاير مقلوبي، يعني الشك الآن، اليقين ماله الآن والشك ماله شو وقت. هسه دخلوا في بحث أن أدلة الاستصحاب يشمل هذه الحالة، يشمل هذه الحالة. هسه افترضوا استصحاب تم، هو الاستصحاب يفيد اليقين لو يفيد الظن؟ هسه افترض السيد الشهيد اجى عبر عنها، يريد يحل هاي المشكلة. طبعا كلهم يريدون يحلون المشكلة أين؟ في باب الفروع، ما حد ملتفت بأنه هاي المشكلة خو في باب العقائد ماذا نفعل؟ في باب الفروع احنا نحتاج منجزية ومعذرية، منجزية ومعذرية ما بها مشكلة. قد تكون مصيبة حكم ظاهري حكم واقعي نحل المشكلة، ولكن احنا دا نتكلم في باب الفروع لو باب الأصول، هذا أولا. ونتكلم في المنجزية والمعذرية لو نتكلم في المطابقة وعدم المطابقة. إذن ما إلى علاقة هذا البحث؟ فلهذا إجا استحدث أصلا، قال نسميه أصل الثبات في اللغة. شو نسميه؟ نقول اللغة ثابتة. سيدنا واقعا اللغة ثابتة، يقول لا أنا أدري بأنه هذا الأصل كاذب، ولكن جرت سيرة العقلاء عليه. واحد يقول لي سيدنا لا تنسبون للسيد الشهيد هالشكل. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 279 من هذا الجزء الأول من الحلقة الثالثة يقول: وهذا الأصل العقلائي، يا أصل أصل الثبات في اللغة، حتى نقول هذا الظهور في زماننا هو نفس الظهور في زمان من؟ في زمان الصدور. يعني هذا الظهور الموضوعي في زماننا هو نفس الظهور الموضوعي في زمان الصدور. وهذا الأصل العقلائي يقوم على أساس ما يخيل، التفتوا جيدا، لأبناء العرف من استقرار اللغة وثباتها. فإن الثبات النسبي، مو الثبات المطلق، والتطور البطيء للغة يوحي للأفراد الاعتياديين، مو لمطلق الناس، مو للمتعمقين، بفكرة عدم تغيرها وتطابق ظواهرها على مر الزمن. وهذا الإيحاء وإن كان خادعا، أصلا مو واقعي هذا، ولكنه على أي حال إيحاء عام استقر بموجبه البناء العقلائي نحن نعمل عليه. وإحنا ما عندنا طريق أن نقول هذا اللي إحنا نفتهمه من الآية أو نفهمه من الرواية هو نفس الظهور الموضوعي في زمن ماذا؟ في زمن صدور النص. طبعا هاي المشاكل، طبعا هاي مو مختصة ترى، وين؟ في القرآن. هذه راح تتعقد عندنا وين؟ في الرواية. ليش؟ لأنه القرآن عندنا ما عندنا به مشكلة السند، هنا مشكلة السند محلولة، هناك شنو عندنا؟ مشكلة السند. قرآن ما بي نقل بالمعنى، هناك شنو عندك؟ نقل بالمعنى. قرآن ما بي تزوير، هناك شنو عندك؟ تزوير. قرآن ما بي تقية، هناك شنو عندك؟ تقية. شوف هاي العقبات الواحدة اضربها في خمسة. شوفوا اللي يريد يقول رواية أهل البيت. ألا قاتل الله هؤلاء، الحق والإنصاف، لأن هؤلاء إما جهلة، والحق أنهم جهلة، لأنه هذه الدعوة التي تربط بها عواطف الناس، لأن الناس مولانا والحق أنهم مرتبطون عاطفيا بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فلهذا يستعمل هذا السلاح الذي ظاهره حق وباطنه باطل تمام البطلان. أنا ما كنت أريد أخذها الآن النتيجة، بس شوفوا هي النتيجة من الآن دا تتوضح بأن هؤلاء اللي يقولون علينا بالرواية وما علينا بالأدلة العقلية، ما علينا بالمقدمات، هذا معناه أنه معناه يريد يجر الدين إلى الهدم المطلق. ليش؟ لأنه كل واحد راح يأخذ جانب من الرواية. أنت أخذ رواية وهو ما يأخذ رواية وهو ما يأخذ رواية، أنت أخذ طائفة وهو يأخذ طائفة وهو ما يأخذ طائفة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في قضية الصفين عندما أراد أن يجعل مالك الأشتر قائما مقامه في قضية المحاورة والمنازعة، قال لا تقرأ القرآن فإنه حمال ذو وجوه. هذا القرآن هكذا. وذاك الزمن بعد لا تزوير بعد بادي، ولا التقية بادية، ولا الدس بادي، ولا ولا ولا، كل هذه المشكلات ما موجودة. المهم لو تجاوزنا هذه المرحلة، افترضوا معنا ومعكم تجاوزنا كل هذه العقبات، كلها تجاوزنا سندا ودلالة، سؤال: الظهور يفيد القاطع لو يفيد الظن؟ ها؟ ماذا تقولوا؟ جاوبوني. الظهور يفيد القاطع لو يفيد الظن؟ ها؟ هسه الشارع في فروعه هذا الظهور جعله ماذا؟ حجة، منجز ومعذب. ولم يقل أحد من علماء الإسلام، من علماء الإسلام طبعا قد يقول أحد ممن ينسب نفسه إلى العلم، يعني من الجهلة، مو الحكيم السبزوار رحمة الله تعالى عليه، من يأتي إلى مبحث أصالة الوجود وأصالة الماهية ماذا يقول؟ يقول: ولم يقل أحد من الحكماء بأصالتهما. يشكل على نفسه في الحاشية، يقول: لماذا تقول ولم يقل أحد من الحكماء بأصالتهما وقد قال الشيخ أحمد الإحسائي بأصالتهما؟ يقول: أنا قلت ولم يقل أحد من الحكماء بأصالتهما. الشيخ أحمد الإحسائي مو حكيم حتى أنه يكون داخلا وأنا أخرجه، أنا أقول ولم يقل أحد من حكماء الإسلام، هو ينسب أنفسهم إلى الحكمة. وهنا نقول: ولم يقل أحد من علماء الإسلام بأن الظن يغني في العقائد. هس تقول لي: لا، أكو من يقول؟ أقول: هذا اللي أكو بعد هو خارج تخصصا مو تخصيصا. أنا دا أقول: ولم يقل أحد من علماء الإسلام. لماذا؟ لأن نفس القرآن الكريم يقول: إن يتبعون إلا الظن، ماذا؟ ها؟ إلا ظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فلهذا لا يوجد بحث بين المحققين أنه هذه إما مختصة بالعقائد وإما أعم من العقائد ومن الفروع، ولا لا يوجد قائل يقول بأن هذه الرواية مختصة ماذا؟ بالفروع. أنتوا راجعوا كتب الأصول، يقولون بأن هذه الآيات أساسا مرتبطة بباب العقائد، لماذا أنتم تأتون بها في باب الفروع أصلا؟ وبعضهم استدل على عدم حجية خبر الواحد بماذا؟ بمثل هذه الآية: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما يتبع أكثرهم إلا ظن، أن الظن لا يغني من الحق شيئا. أجابهم قالوا: هذني من الآيات المرتبطة بباب العقائد، والظهور يفيد علما لو يفيد ظنا. ها؟ سلمنا معكم ولا هذه هم نتجاوزها لكم، أنه القرآن مو ظهور أصلا، كل نص، كله نص، لا يحتمل إلا معنى واحد. هم القرآن يصير حجة أو لا يكون حجة؟ يعني الحجة المنطقية. تتمة البحث تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.